الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال رحمه الله: قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآية. قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل الحكم، كذا ضبط عندنا، لأنه عرف، والظاهر أنه لأنه عرف. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم، فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت هذه الآية. وإسناده إلى الشعبي صحيح إلا أنه مرسل، أخرجه الواحدي في أسباب النزول، وكذلك البغوي وكذلك الطبري في تفسيره من طريق داود ابن أبي هند عن الشعبي، ولا إسناد صحيح إلا أنه مرسل. قال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد في جهينة وواحد في أسلم، وفي كل حي كاهن. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وما حال هذا الإسناد؟ الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس موضوع، فالكلبي محمد بن السائب متهم بالكذب، وأبو صالح باذام مولى أم هانة. قال الكلبي: كل ما قلت فيه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب، مع أن هذا التفسير مشهور في التفاسير، وهي طريق شديدة الضعف لا يعتمد عليها. نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر، كان بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي: ننطلق إلى محمد. وقال المنافق: بل إلى كعب ابن الأشرف، وهو الذي سماه الله الطاغوت. فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي. فلما خرج من عنده لزمه المنافق وقال: انطلق بنا إلى عمر رضي الله عنه. فأتى يا عمر، فقال اليهودي: اختصمت أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه، فلم يرض بقضائه وزعم أنه يخاصم إليك. وقال عمر رضي الله عنه للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال له: ما رويدكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر البيت وأخذ السيف واشتمل عليه، ثم خرج فضرب به المنافق حتى برد، وقال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله. فنزلت الآية، وقال جبريل: إن عمر رضي الله عنه فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق. وقال السبدي كما تقدم مرارا أيضا أنه يروي كثيرا عن الإسرائيليات، قال: كان ناس من اليهود أسلموا ونافق بعضهم، وكانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير قتل به، أو أخذ ديته، أو أخذ ديته 100 وسق من تمر. وإذا قتل رجل من بني النضير رجلا من قريظة لم يقتل به، وأعطى ديته 60 وسقا. كان بني النضير يفضلون عليهم، فلا يقتل قاتلهم ودية أحدهم 100 وسق، وبنو قريظة يقتل قاتلهم وإن أخذوا الدية تكون 60 وسقا. قال: وكانت النضير وهم حلفاء الأوس أشرف وأكثر من قريظة، وهم من حلفاء الخزرج. فلما جاء الله بالإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فاختصموا في ذلك. فقالت بنو النضير: كنا وأنتم قد اصطلحنا على أن نقتل منكم ولا تقتلون منا، وديتكم 60 وسقا وديتنا 100 وسق. فنحن نعطيكم ذلك. فقالت الخزرج: هذا شيء كنتم فعلتموه في الجاهلية لكثرتكم وقلتنا فقهرتمونا، ونحن وأنتم اليوم إخوة وديننا ودينكم واحد، فلا فضل لكم علينا. فقال المنافقون منهم: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي. وقال المسلم من الفريقين: لا، بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأبى المنافقون وانطلقوا إلى أبي بردة ليحكوا بينهم، فقال: أعظم اللقمة، يعني الرشوة، يعني الحظ. فقالوا: لك 10 أوسق. قال: لا، بل 100 وسق ديتي. فأبوا أن يعطوا فوق 10 أوسق، وأبى أن يحكم بينهم. فأنزل الله تعالى آية القصاص، وهذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني الكاهن أو كعب بن الأشرف، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وسبب نزول هذا عن السبي أخرجه ابن أبي حاتم والطبري من طريق أسباط ابن نصر عن السدي، فهو معضل والسند إليه ضعيف، فأسباط فيه ضعف. والحاصل أن هذه أسباب رويت بقية طرق أخرى، جاء أيضا عن قتادة وجاء عن مجاهد نحو ذلك، وجاء عن ابن عباس من طرق أخرى. فإن صح أن الآية نزلت في ذلك فتكون فيه وهي شاملة لغيره، وإن لم يصح أنها نزلت في هذه القصة فالآية عامة وهي ذامة كما قال ابن كثير لكل من عدل إلى الكتاب عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. فكل من ترك التحاكم إلى الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سوى ذلك من التوراة أو الإنجيل أو القوانين أو الأعراف المخالف للكتاب والسنة فهو داخل في هذه الآية، أنه ممن يزعم أنه آمن بالله ثم يريد أن يتحاكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله، وقد أمر أن يترك ذلك وأن يكفر به. قال رحمه الله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ هذا وعيد، أي فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي عقوبة صدودهم. وقيل هي كل مصيبة تصيب جميع المنافقين في الدنيا والآخرة، وهذا الثاني عام ليس الخاص بعقوبة الصدود بل عقوبة بأي شيء كسبته أيديهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بما قدمت أيديهم من الصدود ومن غيره. تم الكلام هاهنا، ثم عاد السياق إلى ما سبق يخبر عن فعلهم، فقال: ثم جاءوك، يعني يتحاكمون إلى الطاغوت، ثم جاءوك يحيونك ويحلفون، كذا في نسختنا يحيونك، والذي في تفسير الثعلبي ثم جاءوك ثم يجيئونك بدل يحيونك ويحلفون وهو أحسن. ثم جاءوك أي قال ثم يجيئونك أو ثم يجيئوك، أي تحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به، ثم يجيئون إليك يحلفون أنهم ما أرادوا بذلك التحاكم إلا الإحسان والتوفيق. يقول البغوي: وقوله فإذا أصابك، فكيف إذا أصابت المصيب ما قدمت أيديهم، هذه جملة اعتراضية، أي أن قوله ثم جاءوك متعلق بما قبله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهذه الآية تهديد، هذه الجملة الاعتراضية فيها تهديد لهم. وقيل أراد بالمصيبة قتل عمر رضي الله عنه المنافق، ثم جاءوا يطلبون ديته يحلفون بالله إن أردنا ما أردنا بالعدول عنه في المحاكمة أو بالترافع إلى عمر إلا إحسانا وتوفيقا. قال الكلبي إلا إحسانا في القول وتوفيقا صوابا. وقال ابن قيسان حقا وعدلا. نظيره ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. وقيل هو إحسان بعضهم إلى بعض، وقيل هو تقريب الأمر من الحق. لا القضاء على أمر الحكم. والتوفيق هو موافقة الحق، وقيل هو التأليف والجمع بين الخصمين. أي يعتذرون بهذا، يقول ما أردنا بالتحاكم إليهم إلا الإحسان وإلا التوفيق، أي الإحسان إلى من تحاكمنا إليهم حتى لا يتخذوننا أعداء. وأردنا التوفيق أي مقاربة القلوب والجمع بينها، وهذا شأن المنافقين والعياذ بالله، يميلون إلى الكفار لقصد التودد إليهم والتقرب منهم واتخاذ اليد عندهم الإحسان إليهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق، أي علم أن ما في قلوبهم خلاف ما في ألسنتهم، فأعرض عنهم أي عن عقوبتهم، وقيل فأعرض عن قبول عذرهم، وعظهم باللسان وقل لهم قولا بليغا، وقيل هو التخويف بالله، وقيل أن توعدهم بالقتل إن لم يتوبوا. قال الحسن القول البليغ أن يقول لهم إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قتلتم، لأنه يبلغ في نفوسهم كل مبلغ. وقال الضحاك فأعرض عنهم وعظهم في الملأ وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا في السر والخلاء. وقال قيل هذا منسوخ بآية القتال، ليس كذلك أنه منسوخ بآية القتال، ولا ينافي القول البليغ والموعظة القتال. والقول البليغ شامل لكل موعظة بليغة تردعهم وتزجرهم عما هم فيه. إذن هذه الآيات يذكر الله تعالى فيها شأن المنافقين، أنهم يزعمون أنهم آمنوا بالرسول وبما أنزل الله إليه وبما أنزل الله من قبله، ثم لا يرغبون في التحاكم إليه، بل يميلون إلى التحاكم إلى الطاغوت. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، سواء كانوا علماء سوء اتخذهم الناس أربابا من دون الله، أو كان ما عظمه الناس وقدسوه من قوانين وضعية هي من أوضاع البشر، أو كان التحاكم إلى الكهنة والذين يدعون علم الغيب، مع أن الحال أنهم قد أمروا أن يكفروا بذلك، ولكن الشيطان يريد أن يضلهم. ومع ذلك إذا دعوا إلى التحاكم إلى الله وإلى الرسول صدوا عن ذلك ومنعوا الناس. فهذه الآيات فيها من الفوائد أن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو من التحاكم إلى الطاغوت، وأنه لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. فعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الهدى والنور، ولذا أمر في الآية التي قبلها بالتحاكم إليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذه لا يبين أن ترك التحاكم إلى الكتاب والسنة والتحاكم إلى غير ذلك هذا من شأن المنافقين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، يعرضون عن التحاكم إلى الله ورسوله. وأما المؤمنون فكما قال الله عنهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذه الآية تحرم أشد التحريم، التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك إلى الكتب السابقة أو كان ذلك إلى علماء الضلالة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، أو كان ذلك إلى قوانين وضعها البشر، أو كان ذلك إلى أعراف من وضع القبائل التي قدموها على الكتاب والسنة، كل ذلك من المحرمات الذي هو من إضلال الشيطان لبني آدم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وفي هذا أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة ضلال بعيد، وأي ضلال أشد من هذا الضلال؟ أن يترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي فيها الهدى ويلجأ إلى غيرها. أيضا في هذه الآيات أن المنافقين ميالون إلى الكفار، المنافق من علاماته أنه يميل إلى الكفار ويريد أن يتخذ عندهم يدا ليثقوا به أو لأجل أن يتجنب أذيتهم، هذا من فعل المنافقين. يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي نحن ما تحاكمنا إليهم إلا إرادة الإحسان، أردنا نحسن لهم بهذا الفعل، أردنا نوفق نؤلف القلوب. وهذا من تزيينهم للكلام، وإلا هذا فليس من الإحسان ولا من التوفيق، وإنما هو من النفاق. ولذا قال الله: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم ما في قلوبهم من النفاق ومن الميل إلى غير الحق. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن الواعظ ينبغي أن يكون وعظه بليغا، الذي يعظ عن أمر محرم يكون وعظه بليغا مؤثرا في النفوس. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فالقول البليغ المؤثر في النفوس محمود في الوعظ. وليس المراد بالبليغ مجرد فصاحة اللسان أو اختيار الكلمات الغريبة أو جهورية الصوت، لا، بل القول البليغ هو ما كان وعظا بالحق، فرب صوت خافت وألفاظ ليست جزلة أثرت في النفوس تأثيرا بليغا. فالقول البليغ هو الوعظ بالحق، هو الوعظ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الموعظة. هناك جنازة في آخر المسجد تقدم نصلي عليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.